الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا في قراءتنا وتعليقنا على كتاب عمدة الأحكام. كنا قد وقفنا على كتاب النكاح، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام، كتاب النكاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
قوله رحمه الله تعالى كتاب النكاح، النكاح إذا أطلق عند الفقهاء رحمهم الله فالمقصود به الزواج وما يتعلق به من أحكام. والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النكاح وأن الزواج من سنة الأنبياء، قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وامتن الله عز وجل علينا بذلك فقال: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في سورة الروم. وأما الأحاديث الحاثة على النكاح فكثيرة، أورد المصنف رحمه الله أولا حديث عبد الله بن مسعود، فإنه يدل على المبادرة إلى النكاح، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن النكاح سنة في الأصل، ثم اختلفوا في حكم الوجوب أو عدمه. والصحيح أن الأحكام الخمس تعتري النكاح، فقد نقول يجب على الرجل أن ينكح وأن يتزوج، وهذا إذا خاف على نفسه الفتنة والعنت. وقد نقول أنه يسن في حقه الزواج إذا لم يكن يخشى على نفسه من الفتن، فيسن له أن يتزوج للأولاد والإنجاب وغير ذلك، ولو كان هناك نوع مشقة يجده من الزواج. وقد نقول يباح له أن يتزوج أو أن لا يتزوج إذا كان لا يستطيع القيام بحقوق الزوجية التي تكون واجبة أو مسنونة. وقد نقول يكره إذا كان يقصر في بعض الحقوق الزوجية لا في أصلها. وقد نقول يحرم إذا كان لا يستطيع القيام بحق الزوجية من الباءة أو من الإنفاق والرعاية ونحو ذلك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فله قصة، وهو أنه كان في خلافة عثمان وكان واليا لعثمان رضي الله عنه على الكوفة، فعزله عثمان رضي الله عنه واستدعاه إلى المدينة، وذلك في سنة 32، وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما قدم في قدمة إلى المدينة قال له عثمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوجك شيئا من هذه البنات فيذكرك شيئا مما فقدته من شبابك؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقتها: أما إن قلت ذاك فإن عندي فلانا، يعني أحد تلامذتي، وأظنه علقمة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ف فهذا الحديث الخطاب فيه للشباب وهكذا الشابات، فالواجب والمسنون والمندوب والمستحب للشباب والشابات المبادرة إلى الزواج، ولا يؤخر الزواج بحكم الدراسة وبحكم صغر السن وبحكم كذا وكذا، هذه أمور مخالفة للشرعة التي شرعها الله تبارك وتعالى وللفطرة. فإن الإنسان إذا بلغ وصار شابا بحاجة إلى أن يفرغ قوته الشبابية، فحينئذ لا بد له من أحد أمرين: إما كما في هذا الحديث أن يتزوج، وإما أن يعمل أعمالا يقلل من شهوته كالصوم والتعبد والتنسك ونحو ذلك، وإلا فيخشى عليه من الضرر في صحته وبدنه أولا، وفي دينه ثانيا، أو في دينه أولا وفي صحته ثانيا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من الفاضل العموم يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل شاب، قال استطاع، السين هنا للطلب، ومعناه أنه إن قدر ويمكنه أن يتحمل أعباء الزواج، إن استطاع أي إن قدر. فطلب من استطاع منكم الباء، والباء معناه النكاح، ويكنى به عن الزواج، ولكن هنا المقصود به بدلالة السياق من استطاع منكم الباءة، أي من استطاع منكم الوطأ، أي من كان عنده القدرة البدنية على الوطأ فليتزوج، لا يسوف الزواج. وفي هذا الحديث إشارة أن من لا يستطيع المواقعة فليس له أن يتزوج، فيدخل البنت المسلمة في الحرج. ولذلك قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال بعض العلماء: المقصود بالباءة تحمل أعباء النكاح، هذا تفسير بالمعنى، وإلا فأصل الباءة الجماع. من استطاع منكم الباءة أي ما يبوء ويأتي من إثر الزواج، وهو أعمال وحقوق الزوجية. وفي هذا إشارة إلى أن الرجل الذي لا يقدر على أداء الحقوق الزوجية فليس له أن يتزوج، ولهذا قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فضل الزواج بقوله: فإنه، الفاء هذه فاء الترتيب، أي أن ما بعده مرتب على ما قبله، فإنه أي فيقينا الشأن، يمكن أن نقول أن الهاء ضمير الشأن، فيكون المعنى فيقينا الشأن أغض للبصر، لكن هذا قول ضعيف لأن المعنى لا يستقيم، وإنما الهاء راجع إلى الزواج، فإنه أي الزواج. فإن قال قائل: فإنه لم يذكر باسمه، نقول: فإن الفعل يدل عليه، فليتزوج هذا الفعل يدل على معناه وهو الزواج، فإنه أي الزواج أغض للبصر، لأن الإنسان يعلم إذا ما كان متزوجا أن ما عند فلان هو الذي عند زوجته ليس غير، وبناء على هذا يغض بصره، هذا من جهة المعنى العقلي الذي يكون إقناعيا. ثم أمر آخر، وهو أن الزواج يكسر الشهوة، وإذا كسرت الشهوة فإن العين تنكسر، فإن العين تنكسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندها ما عندها. إذن الزواج أغض للبصر، وأكثر مشاكل الناس اليوم في إعراضهم عن الزواج، وأحصن للفرج، وأحصن للفرج. ولهذا الرجل إذا لم يستطع أن يغض بصره بالزوجة الأولى فإنه يتزوج الثانية حتى يغض بصره ويحصن فرجه، وإذا لم يستطع في الثانية يتزوج الثالثة، لكن بالشروط نفسها، وهو استطاعته الباءة، أن يكون قادرا على تحمل أعباء الزوجية، قادرا على الوطء، وأحصن للفرج. ولذلك الرجل المتزوج يسمى محصنا، يسمى محصنا. قال: ومن لم يستطع، هذا الآن التفريع على ما سبق، ومن لم يستطع، من لم يستطع ماذا؟ من لم يستطع الباءة، إما عنده عدم القدرة المالية على الوقاع على الزواج، ومن لم يستطع أي لم يستطع تحمل أعباء الزوجية، كثير السفر لا يريد أن يرتبط بالزوجة، ومن لم يستطع لا يستطيع، ما عنده وقت للزواج، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالشارع الحكيم أرشدنا إلى الصوم. طبعا المقصود بالصوم هنا صوم السلف، ما هو صومنا احنا، لأن من أكثر الأشياء هيجانا للشهوة كثرة الطعام، كثرة الطعام، والصوم سبب لإقلال الطعام. كيف الصوم يكسر الشهوة؟ لأن الصوم المديم مع إفطار قليل وسحور رطبات هذا يجعل الإنسان ضعيف فتنكسر شهوته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه له وجاء، وجاء بمعنى قطع، وجع الشيء يوجئه أي قطعه يقطعه، فإنه أي الصوم له وجاء أي له قاطع عن الشهوة وقاطع عن الحرام. صحيح الإنسان الصائم يراقب الله عز وجل، فكيف يقع بالحرام؟ بعض الشباب يقول: أنا أصوم ويزيد وشهوتي تزيد. السبب في ذلك أنه يجعل صومه نوما، لا ذكرا ولا عبادة ولا عملا. بعض الشباب إذا صام يقول: صومي يزيد من شهوتي، لأنه جعل صومه عن الأكل والشرب نهارا، فإذا ما جاء الليل بلع كأنما فقد الطعام منذ أشهر، هذا لا ينتفع به. إذن هذا الحديث يدلنا أيها الإخوة على طريقين لغض البصر وحصن الفرج، أحدهما الزواج وهو أمر فطري، والثاني الصوم وهو أمر شرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه فوائد عظيمة متعلقة بكتاب النكاح. أول ذلك أن الزواج من سنن الأنبياء وسنتهم، من سنن الأنبياء أي من طريقة الأنبياء وسنتهم التي ندبوا الناس إليها. لما نقول سنن يعني الطريقة، لما نقول سنة يعني حكم فقهي. فالزواج من سنن الأنبياء ومن سنتهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بعض الصحابة يقول لا تزوجوا النساء، لماذا؟ لأن الزواج يشغل عن القيام الليل، الرجل يريد أن ينام في حضن زوجته، وفي النهار يشغله بالكسب لها. أما لو لم يكن متزوجا ما فيه إلا هو بدشداشته، مو حامل هم شيء، يتكسب ما يتكسب، تمرة وتمرتين يقيم صلبه ويكفيه، فما هم شيء. وفي الليل ما عنده أحد يقوم الليل. قال لا تزوج النساء، أي لا، لكي لا ينشغل لا في الليل ولا في النهار، لا في الليل بالنوم ولا في النهار بالكسب، هذا مراده. ثم يترتب على الزواج الانشغال بالأولاد، فلهذا قال الرجل لا تزوج النساء. والآخر قال لا أكل لحم، كناية عن الصوم، كناية عن الصوم. والآخر قال نام على فراش، كناية عن قيام الليل وترك الزوجة لوحدها في مهجعها. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمع هذه المقالة، فقام خطيبا وحذر من هذه المقالات التي تؤدي إلى البدع والمحدثات، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. في بعض الروايات أين الذين قالوا كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم لكني أصلي وأنام. أصلي الفتحة محطوطة على الشدة، هذا خطأ، أصلي مو أصلى، أصلي، لكني أصلي وأنام. في بعض الروايات أصلي وأرقد، أصلي وأرقد. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد صلاة العشاء ساعة يحدث زوجته، مثلا أنت الآن بعد العشاء خلصت الدرس ساعة 9، تروح تجلس مع زوجتك للساعة 10، تحط رأسك الساعة 10، 11، 12، 1، 2، 3 تقوم، إلى 4 قيام الليل، إذا أردت أن تقوم الليل ما يمنعك أحد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، ما أقول لا ما أكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في قوله وأتزوج النساء دلالة على أن من زعم أن زوجته تشغله عن قيام الليل فهو كاذب، لأن الزوجة لا تشغل عن قيام الليل. ومن زعم أن زوجته تمنعه عن الزهد والورع فهو غير صادق، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الزهاد والعباد، ومع هذا ما منعه ذلك من الزواج. وتزوج النساء، فلا يتحجج أحد بزوجته في ترك التعبد أو في ترك التزهد، لا أحد يتحجج يقول زوجتي السبب في ترك قيام الليل، لا أنت السبب. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. المقصود هنا بالسنة ليس السنة الفقهية ولا اللغوية بمعنى الطريقة. إذن ما المراد هنا؟ المراد هنا الهدي التشريعي. فمن رغب عن سنتي أي هدي وشرعتي، هذا هدي رسول الله، هو يأتي بتشريع آخر. فهذا الحديث يدل على خطورة البدع، ما هو على خطورة ترك السنن المندوبة والمستحبات، لا، يدل على خطورة البدع والمحدثات. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأحسن ما قيل في معنى فليس مني أي فليس على طريقتي وهدي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب والثنتين والسبعين وين راحوا؟ الثنتين والسبعين ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليس معناه من ترك السنن المندوبة المستحبة، لا، المقصود من سلك طريقا في التعبد غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا في التزهد غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على منواله. إذن لا يأتي أحد ويقول الزواج مشغلة، الزواج أعباء، كن رجلا وتحمل. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة فيه دلالة على أمر عظيم، وهو أن بعض الصحابة أرادوا التبتل. معنى التبتل أحسن ما قيل فيه التبتل الانقطاع للعبادة، التبتل الانقطاع للعبادة. ولهذا تعلمون أن مريم عليها السلام ها كانت تلقب بإيش؟ بالبتول. قيل من معاني البتول لأنها كانت منقطعة في خدمة بيت المقدس، هذا من معاني البتول. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على عثمان بن مضعون التبتل أي الانقطاع للعبادة، ولو أذن لاختصينا. الانقطاع للعبادة هو أمر قد يكون معه نوع صعوبة، لا سيما والرجل بالفطرة والخلقة التي جعلها الله عز وجل فيه بحاجة إلى الزواج، ولا يتم هذا التبتل إلا بالاختصاء، وهو إخراج الخصيتين البيضتين من الإنسان، لأن الإنسان إذا أخرج البيضتان منه أصبح بلا شهوة، حاله كحال هدبة الثوب لا يختلف أبدا، كما جاء في الحديث أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعت هدبة ثوبها وقال يا رسول الله والله ما معه إلا مثل هدبة ثوبي هذا. ولهذا كان من شأن الجاهليين أنهم كانوا يخصون عبيدهم، لأن العبد يدخل البيت ويخرج فيخاف الرجل من عبده على محارمه، فكان يخصيه ثم يتركه يدخل ويخرج فيصبح بلا شهوة، بلا شهوة مطلقا. ولهذا قال ولو أذن لنا لاختصينا، طبعا هذا كان معروف عندهم، حتى بعض الرهبان من النصارى كانوا يختصون، وينفرد أحدهم في صومعة له في جبل من الجبال لا إرب له في النساء مطلقا. لماذا؟ لأنه اختصى، لا إرب له في النساء مطلقا، وإنما منشغل هو منشغل بالعبادة والطاعة. إذن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، قال أنا ما أريد الزواج، أطلق زوجتي وأترك أولادي وأروح أنقطع للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه التبتل، لأن ديننا العظيم دين موافق للفطرة، موافق للعقول السليمة، ليس فيه تغليب الجانب البدني على الروحي ولا تغليب الجانب الروحي على البدني، لأن الدين هو لإصلاح العباد، هو لإصلاح العباد والبلاد، ولا يمكن إصلاح العباد بإفساد أبدانهم، ولا يمكن إصلاح العباد بإفساد أرواحهم. ولذلك لو تلاحظون تجدون البون الشاسع بين عباد أهل الكتاب وبين عوامهم، لأن عباداتهم محرفة أصبحت قائمة على تغليب الجانب الروحي، والعوام لا يقدرون على ذلك، فصار بون شاسع بين أحبارهم ورهبانهم وبين عوامهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، النعمة المهداة عليه الصلاة والسلام، أمرنا بالأمر السواء العدل الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطة عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. بماذا نشهد للناس أو على الناس؟ نشهد شهداء على الناس، مو للناس عفوا. بماذا نشهد على الناس؟ بأحد أمرين، ما في ثلاثة ترى، بأحد أمرين، إما بغلوهم وإما بجفائهم، ونحن أمة وسط ونشهد، نقول هذه أمة غلت، هذه أمة أفرطت، هذه أمة فرطت، هذا الذي سيكون، هذه أمة ردت، هذه أمة أشركت، هذه أمة كفرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد التبتل على عثمان بن مظعون، ولم يأذن له بالاختصاء، ولم يأذن له بالاختصاء. والذي عليه جماهير العلماء، بل لا أعلم فيه خلافا، أنه لا يجوز لأحد أن يخصي حتى عبده فضلا عن ولده ونفسه، لا يجوز مطلقا إلا في حالة واحدة، وهي حالة القصاص. لو أن إنسانا ضرب إنسانا ففقأ خصيتيه فأصبح لا شهوة له، فالقصاص أن يفقأ خصيتيه فيصبح بلا شهوة، هذه الصورة الوحيدة التي يجوز، وإلا فإن الاختصاء محرم. وهذا الحديث فيه دلالة أيها الإخوة على أمر، وهو أن الانقطاع للعبادة على سبيل الحقوق، على سبيل الحقوق الشرعية الأخرى، هذا مذموم. الانقطاع للعبادة على حساب الحقوق الشرعية الأخرى مذموم، بل الانقطاع للعبادة وضياع حقوق العباد أشد ذما. وفيه دلالة على أن إتلاف بعض الأعضاء لأجل التعبد أمر محرم. مثال ذلك، قال رجل والله أنا عيني تزيغ، فأنا أفقأها وأصبح أعمى حتى لا أعمل المحرمات، هذا لا يجوز له شرعا. لو قال رجل إن لساني كثير الغيبة والنميمة والكذب، أقطعه، هذا محرم. فلا يجوز إصلاح شيء من حال الروح على حساب إتلاف شيء من البدن. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء.
هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان بعض المحرمات في النكاح، فيه بيان بعض المحرمات في النكاح. والآية الكريمة في سورة النساء فيها التنصيص على المحرمات من النساء، من قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إلى قوله تعالى: والمحصنات من النساء. هؤلاء هن المحرمات، من قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء. هؤلاء هن المحرمات في النكاح، لا يجوز للرجل بحال من الأحوال أن يعقد على هؤلاء الذين نص الله على أنهن محرمات في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على أمر، أن المحرمات منقسم إلى قسمين، المحرمات منقسم إلى قسمين: محرمات على وجه التأبيد، وهذه هي المرأة التي يجوز لك أن تسافر معها وأن تخلي بها وأن تسلم عليها وتصافحها. واضح كلامي؟ المحرمات ينقسمن إلى قسمين: محرمات على التأبيد، وهي كل امرأة لا يجوز لك نكاحها أبد الدهر، فهذه المرأة محرم لك، محرم عليك زواجها وهي محرم لك، ويجوز لك أن تسافر معها وأن تخلو بها وأن تسلم عليها إلا عند الريب، هذه مسألة أخرى طبعا. وهن زوجات الآباء، زوجات الأبناء، والأمهات مطلقا وإن علونا، والبنات مطلقا وإن سفلنا، والأخوات من أي الجهات كنا، الإخوة الأشقاء، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأخوات للأم، وبنات الإخوة من أي الجهات كنا، وبنات الإخوة من أي الجهات كن، بنات الأخ الشقيق، بنات الأخ أخت الشقيقة، بنات الأخ لأب، بنات الأخت لأب، بنات الأخت لأم، بنات الأخ لأم، وإن نزلنا. والعمات من أي الجهات كن، عمتك، عمة أبيك، عمة أمك، عمة جدك، عمة جدتك. والخالات من أي الجهات كن، خالتك، خالة أمك، خالة أبيك، خالة جدك، خالة جدتك، وهكذا. إذن المحرمات على التأبيد هن اللائي لا يجوز يحرم عليك الزواج منهن، هؤلاء محارمك. القسم الثاني: من يحرم عليك الزواج بها وإن لم تكن محرما لك، من يحرم عليك الزواج بها وإن لم تكن محرما لك. وهذه مثل أخت زوجتك، فأخت زوجتك لا يجوز لك أن تتزوجها وهي ليست بمحرم لك، ولكن لو طلقت أختها جاز لك الزواج منها. المرأة المتزوجة يحرم الزواج على المرأة المتزوجة ولا يصح العقد، وهي ليست بمحرم لك، وهي ليست بمحرم لك. إلا عمة زوجتك، خالة زوجتك، يحرم عليك الزواج بهن ما دامت زوجتك في ذمتك، لكنها لو ماتت أو طلقت جاز لك أن تتزوج بعمتها وخالتها. إذن المحرمات المؤقتات يحرم الزواج بهن، ولكن لسنا من المحارم. واضح؟ هنا في هذا الحديث، حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي رملة، واسمها رملة رضي الله تعالى عنها، قديمة الإسلام، من النساء الأوائل اللائي أسلمنا، أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. نكح ينكح، إذن انكح، انكح أختي ابنة أبي سفيان، انكح بمعنى تزوج أختي ابنة أبي سفيان. هنا سؤال، كيف هي تقول هذا الكلام والله عز وجل في القرآن قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؟ نقول لها أن تقول هذا الكلام لأن للنبي صلى الله عليه وسلم في الزواج خصائص خارج عن المألوف، من ذلك أنه يجوز له يتزوج بأكثر من 4، صح ولا لا؟ من ذلك أنه يجوز أن المرأة تهب نفسها له فيتزوجها بدون مهر ولا شهود ولا، من ذلك أنه دخل بزينب بتزويج الله له ولا لا؟ إذن له خصائص. فظنت هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص من هذا الحكم فطلبت منه ذلك، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال أو تحبين ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمها، قالت فقلت نعم. طيب لماذا تحبين ذلك؟ كيف تحبين أن الضرة تجي عليك؟ قالت لست لك بمخلية، هذه هي العلة، يعني أنا من الوحيدة عندك عشان ما أحب أن تجي الضرة. هذا الحديث يستدل به أن الرجل إذا تزوج بامرأة ثانية فإن الأولى تحب أنك تتزوج الثالثة، وإذا تزوجت الثالثة الثانية تحب أنك تتزوج الرابعة. ليش؟ لأن هي تعرف أنها ما هي مخلية، ما دام ما هي مخلية تحب أن السالفة تصير شنو؟ ضايعة. قالت لست لك بمخلية، أي على وجه الانفراد، وأحب من شاركني في خير أختي فقيها، فقيها فقيها والله. وفي هذا الحديث دلالة على جواز عرض المرأة، جواز عرض المرأة محرمها لمن هو أهل لذلك، يعني المرأة يجوز لها أن تقول لابن أخيها لابن أختها تزوج بنتي، هذا أمر يندب إليه، لا سيما إذا كان كفؤا رجلا صالحا دينا خلوقا. فلذلك لما قالت في بعض الأحاديث أن أنس أو أحد الصحابة أو أحد التابعين لما حدث بهذا الحديث قالت ابنته وسوءتا أو تعرض المرأة نفسها، فقال لها وأي شرف أعظم من أن تنال المصاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أفقه لا شك، الفقه أن الإنسان لا يفوت الكفر. قال وأحب من شاركني في خير أختي، وأعظم الخير الزواج من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لنا من الخير أن الإنسان يزوج ابنته، يزوج موليته من رجل صالح خلوق صاحب طاعة وصاحب أخلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إذن دل على أنه عليه الصلاة والسلام مثل أمته في المحرمات، واضح؟ مثل أمته في المحرمات. ثم بين فقال، فقالت هي فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. لاحظوا الآن، هي الآن أم حبيبة تقرأ القرآن، وفي القرآن وربائبكم اللاتي في حجوركم، وابنة أبي سلمة اللي هي اسمها زينب، زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج من زينب بنت أبي سلمة. قال فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. طيب شلون يتزوجها وأمه وأمها عنده صلى الله عليه وسلم؟ ظن الناس أن هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قاست أنه ما دام الربيبة خاصية ويجوز له أن يتزوج من ربيبته فيجوز له الجمع بين الأختين، وهذا قياس صحيح يدل على فقهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قالت: بنت أم سلمة؟ يعني شيء عجيب، شلون بنت أم سلمة وأمها عندي؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار أن هناك علتان: العلة الأولى أنها ربيبة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. لا يفهمن أحد أن الربيبة إذا لم تكن في حجرك أنها تحل لك، لا. إذن ما الفائدة من هذا القيد؟ الفائدة من هذا القيد قيد إلزامي، أي أنك إذا تزوجت من امرأة فينبغي لك أن تعامل بناتها ربيبات في حجرك. هذا معنى الآية. مو معنى الآية أن البنات إذا كن مو عندك أنه يجوز لك تتزوج بها، لا أبدا. الربيبة محرمة مطلقا، احفظوها، الربيبة من المحرمات إيش؟ على التأبيد. ما دمت دخلت بأمها حرمت عليك على التأبيد، حالها حال بنتك. واضح هذا؟ طيب، وبنت الربيبة؟ بنت الربيبة بنت لك، حتى لو طلقت أمها هي محرمة عليك على التأبيد، لو ماتت أمها هي محرمة عليك على التأبيد، لأنها من المحرمات على التأبيد. وقد بينا القسمة، أن المحرمات ينقسمن إلى قسمين: الربيبة حالها حال أم الزوجة، أم الزوجة محرمة على التأبيد، فبنت الزوجة محرمة على التأبيد. ما في فرق؟ في فرق؟ فرق واحد، وأنك تكون دخلت بأمها فقط، هذا هو الفرق الوحيد، وإلا فالحكم واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضا. إذن في دلالة على أن التحريم قد يكون لأكثر من سبب، فهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة مولاة لأبي لهب كما قال عروة: فلا تعرضن علي بناتكن، أو فلا تعرضن علي بناتكن. إذا قلنا فلا تعرضن، النون نون النسوة، فلا تعرضن، نون النسوة دخل معها نون التوكيد، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. إذا هذا الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لزوجات، لماذا؟ لأنه إذا هي ما دامت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتزوج من ربائبه، وما دام هو متزوج منها لا يجوز له أن يجمع بين الأختين، حاله حال من؟ حال الأمة، حاله حال الأمة. ثم قال عروة: وهذا معلق. قال عروة: هذا معلق، وإن كان في الصحيح لكنه معلق. وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، والحيبة فسرها المصنف بالحال، أريه بعض أهله، وهنا فيه جهالة من هذه الرهي، رؤية قد تكون صدق وقد لا تكون. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. ثويبة لما جاءت تبشر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقها أبو لهب. فربما يستدل بهذا بعض الذين يحتفلون بالميلاد ويقول: إذا كان أبو لهب قد سقي ماء بعتاقته لثويبة في يوم ميلاده فلنا أجر في يوم الميلاد. والله نقول: إذا كنتم تقتدون بأبي لهب فنعم المقتدي والمقتدى، أما نحن فلا نقتدي إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
الجمع جاء في القرآن أيضا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، معناه أن ما كان قبل نزول الحكم فهو معفو، وليس معناه أنه جواز الاستمرار، لا، ما من جمع بين الأختين قبل نزول هذا الحكم فإنه غير مؤاخذ، هذا معناه، ولكن لابد أن يطلق واحدة منهن ويبقي الأخرى، واضح؟ كما لو كان متزوجا بخمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر ثم أسلم، كم يبقي؟ أربع، والباقيات يصرحون إما باختياره وإما بالقرعة كما إذا تزاحم ولم يريد هو أن يختار. إذن الجمع بين الأختين محرم بنص القرآن، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بنص الحديث. فإن قال قائل: فإن الله قال في آية المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلك، فهذا حكم زائد عن القرآن. نقول: ليس زائدا عن القرآن، أولا لأن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما وراء ذلكم مما أنزل عليكم، والوحي منزل، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل، إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الحديث وحي من الله، معناه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالأحاديث القدسية بلفظه، هذا جواب. الجواب الثاني أن نقول: وإن كان زائدا عن القرآن فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أحكاما ليست في القرآن، ولا مضرة في ذلك. قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها. إذن هنا هذا يسمى تحريم مؤقت، تحريم مؤقت. وهنا أنبه بعض الناس يسافرون، يسافر هو وزوجته وأختها، سافر هو وزوجته وعمتها وخالتها، لا، هذه ليست محرم. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لما قال وعمتها، العمة مضاف إلى الضمير ولا لا؟ والقاعدة أن المفرد المضاف يدل على عموم في الجنس، ها القاعدة الاستدلالية، وأشار إليه الشيخ السعدي في القواعد الحسان: المفرد المضاف إلى الضمير أو إلى العلم يدل على عموم في الجنس. إذن عمتها المباشرة، عمتها هي، عمت أبوها، عمت أمها، عمت جدها، عمت جدتها، ما يجوز تجمع بينهم، واضح يا زين؟ ونفس الكلام نقوله بالنسبة للخالة: لا يجوز لك أن تتزوج المرأة وخالتها، ولا أن تتزوج المرأة وخالة أمها، ولا أن تتزوج المرأة وخالة أبيها، وهكذا. والعلة في ذلك، لا، ما نقول العلة عفوا، لأنه إذا انتفى العلة ينتفي المعلول، الصواب أن نقول الحكمة في ذلك، لأنه إذا انتفى الحكمة لا ينتفي الحكم. الحكمة في ذلك أنه يحصل بين الضرائر الضغائن، والشريعة جاءت لتسود المودة والوئام لا البغضاء والاختلاف، فلذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
الشروط منقسمة إلى قسمين: شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فهذا شرط باطل ولا يجوز عقده، وإن عقد فهو باطل. كان تقول المرأة: أنا أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، فلا يجوز لها هذا الشرط أصلا، ولو فعل الزوج ووافق على هذا الشرط فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا الشرط المخالف للشرط. وأما الشروط التي لا تخالف الشرع، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فهذا الواجب الوفاء به، لأنه به حصل استحلال الفروج. كأن تقول المرأة: أنا أقبل الزواج منك بشرط أن تبقيني في بيت أهلي. يجب أن توفي بهذا الشرط لأنه شرط مباح. لو قالت المرأة: أقبل الزواج منك بشرط أن لا تخرجني من بلدي، فيجب عليك إذا قبلت الشرط أن تفي به. لو قالت المرأة: أقبل الزواج منك بشرط أن تصدقني 5000 دينار ووافقت، فيجب عليك أن تفي بهذا الشرط. إذن الشروط التي يجب الوفاء بها هي المباحات، أما ما فيه تحليل حرام أو تحريم حلال فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز اشتراط هذه الشروط أولا، ثانيا إن وجد فإنه غير معتبر. لو قالت المرأة أو قال ولي المرأة: أنا أزوجك موليتي على أن لا تتزوج عليها وأن لا تطلقها وأن لا تتسرى عليها وأن لا تنجبها ولدا، فهذه شروط كلها باطلة لأنها مخالفة للأمور الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق.
الشغار من الأنكحة المحرمة، وكانت موجودة في الجاهلية. يقول الرجل: أزوجك ابنتي وزوجني ابنتك، أزوجك أختي وزوجني أختك، هذا هو الشغار. وأما قوله هنا والشغار أن يزوج، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مدرج من كلام قتادة، عفوا من كلام نافع مولى ابن عمر. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. ولكن هذا التفسير هل هو معتبر؟ الصحيح أنه غير معتبر. لو قال الرجل: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، بس نحط 1000 دينار عشان نطلع من الشغار، ما طلعوا من الشغار. ليش؟ أن لو لا زواج أحدهما للآخر لما وقع، فدل على أنه شغار. فوضع 1000 هذا مثل الحيلة على الربا، هذا لا يجوز بارك الله فيكم. لكن لو قال الرجل: زوجني ابنتك، قال: أزوجك ابنتي على مهر 1000 دينار، فزوجه، ثم بعد مدة وعشرة رأى حسن حال هذا الرجل فقال: لما لا تزوجني أختك؟ قال: لا بأس، فزوجه أخته، فأصبح الزواج الثاني ليس له علاقة بالأول، فهذا ليس بشغار. أما الشغار: زوجني وزوجك، حتى لو قال حط مهر، فوضع المهر لا يغير الحكم ما دام إن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
هذه أيضا صورة من صور الأنكحة المحرمة التي كانت موجودة في الجاهلية، ثم حرمها الإسلام في السنة الخامسة، في السنة في فتح خيبر في السنة السابعة. سابعة كانت ولا السادسة؟ في السابعة. نعم. نهى حديث علي بن أبي طالب، وجاء في حديث أبي سعيد، وجاء في حديث ابن مسعود عن عدة من الصحابة، وهذا حديث متواتر، معنى النهي عن تحريم نكاح المتعة متواتر معنى. ومن زعم أن عمر هو الذي حرمه فهذا باطل، لأنه ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر أعلن ذلك وبين الحكم الذي سمعه من رسول الله بحكم أن الله جعله خليفة للمسلمين، وقال: لا يأتيني رجل يتزوج متعة إلا أوجعته ضربا. لا شك أن هذا نكاح محرم. ومعنى نكاح المتعة أن يتزوج الرجل بزواج يوقته وقتا، يوقته وقتا، يقول: أزوجك يوما، أزوجك ليلة، أزوجك موليتي شهرا، أتزوجك سنة، أتزوجك 4 سنوات، هذا كله من نكاح المتعة. هذا كله من نكاح المتعة وهو محرم، وهذا حديث علي رضي الله عنه واضح. فإن قال قائل فإنه في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم حل لهم نكاح المتعة في عام أوطاس، يقال أن الحديث يحمل على محملين: الأول أن المقصود إباحة نكاح المتعة في عام أوطاس يعني متعة السبايا، متعة السبايا، ثم جاء النهي عنه وإرجاع السبايا إلى أهلهم بعدما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف. والمعنى الثاني وهو الأشهر عند العلماء أن هذا كان للضرورة، أن هذا كان للضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد في النكاح من الولي. من الذي يستأذن؟ من الذي يستأمر؟ هو الولي، لا زواج إلا بولي، وهذا قول جماهير العلماء، والزواج بدون ولي باطل. ومن لا ولي له فالقاضي ولي من لا ولي له. أما الإمام المطوع إمام المسجد ما يصير ولي، ترى هذا كلام باطل. أن المرأة تقول لإمام المسجد أنا وكلتك في الزواج عني، هذا غير صحيح. القاضي ولي من لا ولي لها، القاضي في البلد، والأولياء هم الذين يزوجون مولياتهم. فإذا كان الولي عاضلا يمنع موليته من الزواج لأي سبب من الأسباب، فإنها تشتكي عند القاضي حتى يسلب القاضي الولاية منه ويعطي الولاية لمن يشاء، أو هو يزوجها بعد ذلك. قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي المرأة التي سبق لها الزواج، الأيم هي المرأة التي سبق لها الزواج ومات زوجها أو طلقت، فهذه لا تزوج إلا بعد الاستئمار. ومعنى حتى تستأمر حتى يطلب أمرها، تقول: نعم زوجني، نعم لا تزوجني، هذا معنى تستأمر، أي حتى يطلب أمرها. ولا تنكح البكر، وهي التي لم تتزوج قط، حتى تستأذن، أي يطلب إذنها: أريد أن أزوجك من فلان، ماذا تقولين؟ فقال: كيف إذنها؟ قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ لأن المرأة كانت حية تستحي ما تتكلم، مو مثل بنات اليوم. بنات اليوم يمكن هي اللي تقول لك: يبا تكفى زوجني. طبعا ما ينلامون، أنا أقول ما ينلامون. ليش؟ لأن أصبح الناس اليوم يؤخرون مولياتهم عن الزواج حتى تصبح المرأة 20، بل وربما أكثر من ذلك، فتضطر المسكين أن تطلب. لكن هذا الكلام ينطبق لما كانوا يزوجون البنات وهن في السن 15 أو 16 أو 17. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. إذن يكفي سكوت البكر، وأما الأيم فلا بد أن تستأمر، وكلا الأيم والبكر لا بد من الولي.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول إلا بعد ما تتزوج زواجا صحيحا، مو تيس مستعار، زواج صحيح. والزواج الصحيح أن يتزوجها الرجل رغبة فيها وليس رغبة في إحلالها للزوج الأول، واضح؟ هذا هو الزواج الصحيح. فهذه امرأة رفاع القرظي تزوجت من رجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير بعد أن طلقت ثلاثا من زوجها الأول، ثم طلب منه أن يطلقها فرفض طلاقها، قال لا ها غنيمة وين طلقك؟ فذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن حتى يقبل قولها لا بد أن تجيب شنو؟ تجيب عيب. فقالت هي: والله يا رسول الله إني تزوجت بعده، أي بعد الزوج الأول، بت بمعنى طلقة الثالث يعني بت طلاق يعني ثالث، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، هذا الوحيد من الرواة اللي اسمه الزبير، الباقين كلهم اسمه الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب الطرف، يعني إنه ما رجل كبير سن ما له حاجة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وأن الرجل جاء عبد الرحمن بن الزبير فقال: والله كذبت إني لا هزها هزا، هذه فضيحة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجع إلى رفاعة اللي هو زوجها الأول؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، دل على أنه لا يحل، المرأة لا تحل للزوج الأول حتى يصبح الزواج حقيقيا ويقع الجماع. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه دلالة على جواز بيان بعض الصفات وإن كانت قبيحة أو مذمومة عند القاضي وعند الوالي. نقف ما أدري إذا الوقت دخل ناس واقفين،
دخل
الناس مسوين مظاهرة عندنا، فلازم نقيم يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. السنة أن الإنسان إذا دخل